علقنا الأمان. التاسعة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، والبداية من العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري أن قوات الحرس والجيش تراقب وترصد أي تحركات في مياه الخليج الفارسي ومنطقة هرمز. وقال الإدميرال علي رضا تنكسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران أن وجود إيران لا ينحصر في هذه المنطقة فقط على المجال العسكري، ولكن أيضا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية والثقافية. وقال الإدميرال تنكسيري أن الخليج الفارسي ومحرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات وضع الفلسطينيين في نقطة فراغ كبيرة، واعتبر هنية أسباب التأجيل غير مقنعة، مبينا أن حماس أبدت مرونة عالية وتحلت بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية لتحقيق الوحدة والمصالحة. في سياق موازي، دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة التمسك بالمقاومة في التصدي لهيمنة الكيان الغاصب. وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة المقدسيين فيها. أثار إعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية من قبل رئيس السلطة محمود عباس ردود فعل رافضة من قبل الفصائل الفلسطينية التي اتهمت عباس بالتفرد بقرار الانتخابات. ونظمت حركة حماس تظاهرات حاشدة دعما للقدس وإسنادا للمقدسيين وتأكيدا على رفض الحركة لقرار التأجيل. المزيد في التقرير التالي.
بالهتافات صدحت سماء غزة غضبا ودعما للقدس، فقد انطلق الآلاف من أبناء القطاع في مسيرة دعت إليها حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أكدت على إبقاء المقاومة مشتعلة وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال.
لقد خرجت هذه الألوف المؤلفة من منطقة شمال غزة لتؤكد على بالدم بالروح نفديك يا أقصى، وقد أكدت المقاومة على ذلك يوم أن أعملت صواريخها على منطقة ما يعرف بغلاف غزة في أرضنا 48، وبالتالي نحن مع القدس بكل ما تعني هذه الكلمة.
رسالتنا للعالم نقول لهم انصرونا، نحن على الحق، إذا لم تنصرونا فإن الله ينصرنا، وجئنا لنؤكد على أن خيارنا هو خيار المقاومة، خيار السلاح، فمأخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
حركة حماس دعت خلال التظاهرة إلى لقاء وطني جامع لاستعادة الوحدة عبر رفض تأجيل الانتخابات التشريعية التي يرون أن تأجيلها ليس في صالح القدس، لا سيما في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من ظروف سياسية.
من العيب وطنيا أن يتم رهن القرار الوطني الفلسطيني بالقرار الصهيوني. كان الأولى فرض الانتخابات فرضا وجعل يوم الانتخابات كما قالت جماهير شعبنا، وكل القوائم الانتخابية باستثناء قائمة فريق عباس، بأن يوم الانتخابات يجب أن يكون معركة وطنية ويوم اشتباك مع الاحتلال الصهيوني.
هذه الجماهير اليوم تؤكد أنه رئيس السلطة الذي اغتصب إرادتها وانتزع حقها في المشاركة في العملية الديمقراطية، أنه يجب تدشين مرحلة جديدة لإنهاء حالة التفرد والاستبداد التي يمارسها رئيس السلطة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية.
للقدس تجمعوا وللأقصى هتفوا، وكانوا يأملون لو أن هذا المسير النضالي يتوج بانتخابات فلسطينية لمواجهة الاحتلال بيد سياسية واحدة.
للقدس سلام من غزة التي التحمت جماهيرها مع المقدسيين لينكسوا رؤوس المطبعين وليرفعوا صوت الأقصى عاليا، الأقصى الذي سيظل يثور نبضه حتى يحرق كل محتل ومتآمر.
اندلع حريق واسع داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمال فلسطين وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء التابعة للاحتلال الصهيوني. وأشارت مصادر إعلامية إلى اندلاع النيران في إحدى المنشآت بخليج حيفا، فيما ذكرت وكالة حماية البيئة أن الحادثة وقع جراء خلل في أحد أنابيب النفط، ونجحت الكوادر العاملة بالسيطرة على الحريق، لكن فرقا متعددة من خدمات الإطفاء والطوارئ انتشرت في الموقع تحسبا لاستئناف انتشار النيران. وكانت الأراضي المحتلة شهدت مؤخرا حادثة انهيار مدرج أثناء أحد الاحتفالات اليهودية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. إلى لبنان، حيث شهدت مدينة بيروت تنظيم لقاء لبناني فلسطيني تضامنا مع انتفاضة المقدسيين في مواجهة الفلسطينيين للاحتلال الصهيوني ومقاومته. وأشاد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بجرأة المقدسيين ونضالهم، مشيرا إلى نجاحهم في كسر شوكة الصهاينة وأداء الصلاة في المسجد المبارك رغم سياسة القمع التي يتبعها الاحتلال. هذا وأكد أمين عام جبهة التحرير الفلسطيني أبو نضال الأشقر أن الفلسطينيين يؤكدون اليوم أن قضيتهم ماضية نحو التحرير والنصر. في سياق متصل، نظمت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال وقفة تضامنية مع الهبة الفلسطينية والمقدسية دفاعا عن المسجد الأقصى أمام مبنى منظمة الأوسكوا وسط بيروت. المزيد حول هذا اللقاء في التقرير التالي.
انتصارا للشعب الفلسطيني ولانتفاضته في القدس المحتلة بوجه الحصار والاحتلال الإسرائيلي، نظم لقاء الأحزاب الوطنية اللبنانية وتحالف الفصائل الفلسطينية وقفة في بيروت، شددت خلالها الكلمات على حق الفلسطينيين بالعودة ومقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القدس هي عاصمة لفلسطين، كل فلسطين، ولتحرير فلسطين كل فلسطين. ترمز اليوم وحدة المحور المقاوم في المنطقة. نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان مع هذا الحراك، مع هذه المقاومة، مع دعوة الفلسطينيين إلى الوحدة، مع دعوة نهج المقاوم لأن يستمر ويقاوم لكي يحرر فلسطين كاملة.
المطلوب اليوم هو نصرة هذا الشعب المناضل في القدس الذي ينتفض في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. مطلوب ترجمة كل القوى الفلسطينية والعربية والإسلامية وكل أحرار في العالم دعمهم واحتضانهم للشعب الفلسطيني.
المشاركون وصفوا ما يجري داخل الأراضي المحتلة باستكمال صفقة التصفية للقضية الفلسطينية ومحاولات تهويد القدس الشريف.
المطلوب أن نضع استراتيجية عسكرية سياسية إضافة إلى استراتيجية لدعم صمود المقدسيين في أرضهم.
نحن منقول لشعبنا ولأخواتنا بفلسطين أنه ما في شيء بحقق النصر ولا في شيء بحقق التحرير إلا المقاومة. واليوم نحن منقول للشعب الفلسطيني وللدول العربية يلي ما بنستغرب انه ما وقفت هذا الموقف، بس بنستغرب انه الدول يعني الامم المتحده يعني الدول المنظمات اللي بتعني بحقوق الانسان ما عم تاخذ موقف بهذا الشيء، بهالطريقه الوحشيه اللي عم يتصرف فيها هذا الكيان الغاصب على ارضنا وعلى ارض فلسطين.
وفي سياق متصل، نفذت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال وقفة تضامنية مع الهبة الفلسطينية والمقدسية دفاعا عن المسجد الأقصى تحت شعار مقدسيون نحطم الحواجز أمام مبنى الإسكوا في بيروت، في رسالة واضحة لدعم السرايا والجهوزية لكل ما يتصل بالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.
أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان سيتوجه هذا الأسبوع إلى لبنان لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وأضافت المصادر أن لودريان سيسافر في الخامس من شهر الجاري لعقد اجتماعات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت باريس أعلنت قبل يومين عن فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى أراضيها، تعتبرها ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد حسب ما جاء في بيان لوزير الخارجية الفرنسي. وسبق أن اتهم لودريان مطلع شهر نيسان إبريل الجاري القوى السياسية اللبنانية بأنها تتعنت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة. حول الإعلان الفرنسي بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد لجوء المسؤولين اللبنانيين إلى موسكو لحلحلة ملف أزمة تشكيل الحكومة، باريس قررت بدء تطبيق إجراءات بحق من اتهمتهم بمعرقل هذا الملف والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان، إجراءات أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، وتمثلت بتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية بحسب تعبير لودريان الذي قال أن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وذلك بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين. وفي حين ستكون العقوبات الفرنسية أمام الاختبار الأول لها بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أراضيها، وهو ملاحق بدعوى قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال، تسود تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستلتزم بها باريس في تطبيق إجراءاتها، أم أنها ستعاقب خصومها السياسيين حصرا. ولم يعلن لودريان أسماء محددة، لكن الحديث يدور حول أن اللائحة ستتضمن شخصيات من التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس ميشيل عون النائب جبران باسيل. وتزامن الإعلان الفرنسي مع زيارة باسيل إلى موسكو، سبقها زيارة مماثلة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وأخرى لوفد من حزب الله. والتقى باسيل خلال زيارته وزير الخارجية سيرجي لافروف ونائبه ميخيل بوغدانوف، وأكد بعد اللقاء أن الحكومة لازمة لكنها غير كافية إذا لم تتمتع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح، وأعرب عن أمله بأن تدفع روسيا باتجاه الإصلاح في لبنان، وقال إن الجميع بانتظار أن يأخذ الحريري قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح. فيما أعلنت مصادر مقربة من المحادثات أن موسكو أكدت أن العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة وأنها أبلغت الفرنسيين والسعوديين بذلك. يأتي هذا في حين لم يتمكن الحريري بعد من تشكيل حكومة كلف بمهمتها منذ تشرين الأول أكتوبر وسط أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها لبنان.
نددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين في 17 من نيسان الماضي. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت يوم أمس في بيان لها قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد تمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من ألوان ثقافية، ونحن نعيش أجواء ذكرى شهادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد خصصناها للحديث حول تجلي شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الأدب والشعر الفارسي. نرجو أن تبقوا معنا.
بشهر الله لقد رحلت وغدرا يا سيد، سالت الدماء منك والسماء ملئت بكاء يا علي، سالت الدماء منك والسماء.
مستمعينا الكرام، عندما دخل الإسلام إلى بلاد فارس حظي بترحيب بالغ من قبل الشعب الإيراني، فلم يتأثر بالشريعة السماوية التي جاء بها الإسلام فحسب، بل ترك أثرا بالغا في ثقافتهم ونمط حياتهم، وترك لمسة واضحة على المسار الأدبي فيها. ولعل من أبرز مصاديق هذا التأثر هو نظم القصائد حول الرموز الدينية التي مثلت الإسلام كشخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وابن عمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأئمة أهل البيت عليهم السلام. ونال الإمام أمير المؤمنين حظا وافرا في الأدب الفارسي، والذي ربما يعود السبب فيه إلى الظلمات العديدة التي تعرض لها الإمام عليه السلام في زمن حياته وما بعدها، وذلك بالرغم من مكانته العظيمة في الإسلام والتي لا يدانيها أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فقد بادر الخطباء والكتاب الإيرانيون بالاهتمام لشخصية الإمام علي عليه السلام، بحيث يقال إنهم لم يتأثروا بشيء بعد القرآن الكريم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من تأثرهم بكلام الإمام علي عليه السلام وشخصيته وسيرته. فلم يجد أولئك الأدباء أجمل ما يزينون به كلامهم أفضل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لذلك نمقوا كلامهم وجملوه بالحديث عن سيرة الإمام وفضائله وخطبه وحكمه. كما ينبغي الاعتراف بحق أن رسائل أمير المؤمنين وكلماته عليه السلام مثلت أروع نموذج للنثر العربي بعد القرآن الكريم، فهذه حقيقة أذعن لها الأدباء والمدونون والباحثون العرب منذ 1000 سنة وحتى يومنا هذا. كما أن السبب الذي دعا الأدباء العرب وغيرهم من الأدباء الإيرانيين ومنذ القرن 3 الهجري إلى اقتطاف بعض الفقرات القصيرة من كلام الإمام عليه السلام ضمن عنصر الاقتباس أو التضمينات الشعرية، هو نفس هذه الجمالية اللفظية والمعنوية التي تميز بها كلامه عليه السلام. ومن المسلم به أن الكثير من الخطب أو الفقرات القصيرة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلت في مصادر قبل أن يجمع كتاب نهج البلاغة بعدة قرون، واستعملها الأدباء والمدونون العرب بشكل مباشر أو غير مباشر في خطاباتهم ومدوناتهم. وقد استمر هذا الأمر لمئات السنين، حيث استعمل الكتاب العرب أو المدونون من غير العرب هذه الخطب تضمينا أو اقتباسا أو نقلا بالمعنى. وكان الأدباء الإيرانيون يدونون أكثر مؤلفاتهم بالعربية في القرون الأولى التي دخل فيها الإسلام لإيران، وذلك لأمرين: الأول أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، والآخر رغبتهم في إيصال أفكارهم إلى المسلمين من غير الإيرانيين. وما إن انتشرت اللغة الدرية الفارسية القديمة وبدأ الشعراء والأدباء يكتبون باللغة الدرية حتى صارت الغالبية من أبياتهم أو تأليفاتهم تتزين بفقرات من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا ينظمون كلماته القصيرة أو ينشرونها كالدرر في أبياتهم.
كل صبح وكل اشراق ايام تبقى عيني بدمع مشتاق ايام قد لسعت حية الهوى كبدي فلا تبي ولها ولا راغي.
لننتقل أيها الأحبة إلى ضيف البرنامج والوقوف عند دلالات اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحبتي المستمعين، تحيانا القلبية لكم ولضيف برنامجنا الدكتور عدنان إشكواري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تناول كثير من المفردات التاريخية الاجتماعية السياسية، وكذلك تناول أمة أهل البيت عليهم السلام، منهم الإمام علي عليه السلام. فما هي دلالات كثرة اهتمام الأدب الفارسي بشخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بادئ ذي بدء، أحييكم وأحيي سمعيكم الكرام. واقع الأمر بشكل بسيط إجابة عن هذا السؤال تكمن في شخصية الإمام علي عليه السلام، لأنه كان قدوة ومثالا، يمثل شخصية مرموقة قل أن يجد لها التاريخ من نظير، إن لم نقل إنه معدوم النظير. شخصية جامعة الأطراف ذات أبعاد متعددة، وكل بعد من أبعاد شخصية الإمام علي عليه السلام حد ذاته نموذج وقدوة وأسوة يقتدى بها. فلذلك عمد الكثير من الشعراء ومنهم شعراء اللغة الفارسية إلى تطرق إلى هذه الشخصية بطريقتين: إما بطريقة ذكر فضائل أمير المؤمنين، في هذا المجال هناك نوعان من ذكر فضائل أمير المؤمنين في الأدب الفارسي على مر التاريخ. النوع الأول يعطي للإمام أمير المؤمنين شخصية بعيدة المنال، يعني لا يمكن أن
الوصول إليها بسهولة.
نعم نعم بالضبط. نمط آخر لا، يعطي شخصية الإمام علي شخصية عادية إنسانية، ولكنه يذكر هذه الفضائل ويحث المخاطب على أن يقتدي بهذه الشخصية وأن يكون مثلا إماما نموذجا له، وأن يجسد هذه الأخلاقيات في حياته اليومية في سيرته. زخم كان في العهد الصفوي، شوق وحث الشعراء على التطرق إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلذلك نجد أنه هناك تقريبا زخم واسع في هذه الحقبة بالذات. أنا طبعا أعتذر، ربما أتطرق إلى شيء آخر غير الإجابة عن هذا السؤال. بالمناسبة تقريبا على مدى السنوات الثلاث الماضية قام أحد الكتاب واسمه معظم قودرزي بجمع ما لا يقل عن 1160 شاعر، هؤلاء الذين مدحوا أمير المؤمنين في الأدب الفارسي في ثلاث مجلدات.
طبعا هذا على مختلف القرون في زمن العباسيين وعلى مدار التاريخ،
يعني في مجلده الأول 260 شاعر، في مجلده الثاني 550 شاعر، وفي المجلد الثالث 350 شاعرا. هؤلاء جاء بنماذج من أشعارهم، طبعا فقط جمع، لم يتطرق إلى تحليل أو شيء من هذا القبيل، في ثلاث مجلدات في الآونة الأخيرة. هؤلاء الذين تطرقوا إلى شخصية الإمام أمير المؤمنين وجلهم ذكروا فضائله، هذا النمط الأول. والنمط الثاني هم الذين حاولوا أن يستقوا من سيرة الإمام أمير المؤمنين دروسا ومن كلماته يدبجونها تضمين أو إشارة بشتى الأنواع، أنه يقتبسون في شعرهم من كلمات أمير المؤمنين وينطقون بها على شكل شعر باللغة الفارسية، أحيانا يصرحون بذلك وأحيانا لا يصرحون.
طيب دكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذا الحوار الجيد والمفيد. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو الأدب الفارسي في رحاب أمير المؤمنين. مستمعينا الكرام، لنواصل حديثنا وتأملنا المقتضب عند مصاديق اهتمام الشعراء والأدباء الإيرانيين بشخصية وسيرة وفضائل الإمام علي عليه السلام، إذ نشير إلى الشاعر كسائي مروزي من شعراء القرن الرابع أو الخامس الهجري، وهو أول شاعر إيراني يذكر الإمام علي في أشعاره بصفة حيدر. وقد ذكر الباحثون أنه أنشد أبياتا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه الإمام علي عليه السلام، يقول فيها: آن کیست بدین حالو که بود است و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. و اما الترجمه: عليك بمدح من مدحه النبي الاكرم وحمله ثقل الخلافه الالهيه، من هو الذي كان أو سيكون بمثابة المولى حيدر الكرار أسد الله. تصور أن دين الله كالدائرة التي يكون مركزها شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحيدر الكرار هو قطرها الذي يدور حوله. لقد فتح النبي الأكرم أبواب العلم لعلي بن أبي طالب كما تمطر سحائب الربيع على حقول الأزهار اليانعة. وإلى شعر ولائي آخر هو أبو القاسم الفردوسي، الشاعر الفارسي الكبير الذي كان يستلهم من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء المدون في نهج البلاغة أو في غيره من المصنفات. فعلى سبيل المثال نذكر مما أنشده شاعر أرض طوس أبو القاسم الفردوسي في منظومة له بلغ 30 بيتا يقول فيها عن الإمام عليه السلام: كمن شهر علمم عليم درست، درستین سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم کین سخنها از اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست، علی را چنین گفت و دیگر همین، کزیشان قوی شد به هر گونه دین. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک و پای وسی. اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و علی گیر جا. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. و اما الترجمه: قول الرسول انا مدينه العلم وعلي بابها هو قول النبي الصادق، وها انا ذا اشهد ان هذا كلام الرسول بعينه، وكان صدى صوته يرن في مسمعي. هكذا قال حول علي عليه السلام ليتقوى ظهر الدين بوجود علي عليه السلام. ها أنا ذا خادم لأهل بيت النبي، وأتشرف بمدحي للوصي عليه السلام. فإن كنت ترجو الآخرة فعليك بالتقرب من النبي ووصيه. لقد ولدت على ولاية الأمير وسأموت عليها، فاعلم أني أقبل تراب أقدام أبي تراب. وإلى شاعر فارسي آخر هو ناصر خسروي قبادياني، المتوفى عام 481 للهجرة، المتكلم والشاعر والمؤلف الكبير، وقد كان على مذهب الإسماعيلية وممن أحبوا آل البيت عليهم السلام. يتضمن ديوان ناصر خسرو الكثير من المواعظ والحكم التي استوحاها بعد ترجمتها أو نقلها عن كلام أمير المؤمنين عليه السلام. ويرى الدكتور السيد جعفر شهيدي أن ديوان ناصر خسرو يتضمن وفق ما أحصاه أكثر من 60 مورداً نقل فيه كلام أمير المؤمنين عليه السلام بنصه، وحوله إلى سياق شعري. وقد عمد الكثير من الخطباء العرفانيين من قبيل سنائي غزنوي و العطار النسابوري ومولانا جلال الدين البلخي إلى الاستلهام من كلامه عليه السلام، مما نظمه ناصر خسروي قبادياني حول الإمام علي عليه السلام. بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت، روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر. دست علی گرفت و بدو داد جای خیش، گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر. انظر الى من سلمه النبی امر الخلق في يوم الغدير، وكيف تحدث عنه وقد رفع يده عاليا مسلما إياه مهمة مواصلة الرسالة. فإن كان النبي قد أمسك بيده فلا تمسك أنت يد غيره. أجل أيها الأكارم، بعد هذا الاستعراض السريع لمقتطف من اهتمام الشعر الفارسي بالإمام علي عليه السلام، لننتقل لمتابعة الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لقد شهدت المكتبة الإيرانية العديد من المؤلفات الثمينة حول شخصية الإمام علي عليه السلام، سواء في مدحه أو ذكرى شهادته أو اقتباسات من كلامه المبارك. إلا أنه من الجهود البارزة والنادرة التي شهدتها ساحة الأدب الفارسي حول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هو مجموعة في 3 مجلدات جمعت أشعاراً لأكثر من 1000 شاعر نظموا قصائد حول الإمام علي عليه السلام، وقد تضمن الكتاب ترجمة للسيرة الذاتية لتلك الثلة من الشعراء والذين بلغ عددهم 1160 شاعرا. استغرق الكتاب الذي هو بعنوان سيمايا حزرة علي عليه السلام در أدبيات شعر فارسي، بمعنى الإمام علي عليه السلام في الشعر الفارسي، تحقيق المهندس سهيل معظم جودرزي مدة 5 سنوات، حيث بذل جهدا كبيرا في جمع الأشعار والقصائد التي نظمت حول الإمام علي عليه السلام، وقد تم نشر الكتاب في 3000 نسخة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا فيما سبق أيها الأكارم عن الشعراء القدامى وما أبدعوه من أشعار حول شخصية الإمام علي عليه السلام. نختم حديثنا بالإشارة إلى واحد من نجوم الشعر في العصر الحديث، والذي لمع نجمه بواسطة ما نظمه بحق المولى أمير المؤمنين عليه السلام، إنه الشاعر الإيراني السيد محمد حسين بهجت تبريزي المتوفى عام 1998 والمعروف بشهريار، إذ له حكاية ملفتة نقلت عن المرحوم آية الله العظمى المرعش النجفي قدس سره، وقد ذكرها عدة مرات، حيث رأى في المنام أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا مع جماعة في مسجد الكوفة، وقد أمر عليه السلام بأن يحضروا له شعراء أهل البيت، فحضر عدد من الشعراء العرب، ثم أمر عليه السلام بحضور شعراء اللغة الفارسية أيضا، فحضروا وفيهم شهريار، فقال له الإمام اقرأ شعرك. شهريار قرأ لقصيدته المعروفة بعلي همايه رحمت، بعدما انتبه السيد المرعشي من النوم بحث عن شهريار، فوجه له دعوة ليحضر إلى قم، فأخبره بما رآه من الحلم. عندها أخبر شهريار أنني لم أعطي هذا الشعر لأحد ولم أتكلم بشأنه مع أحد، الأمر الذي دل على عظمة هذا الشعر، مما جاء في هذه الرائعة. علیی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همسایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را یا علی انت طیر السعد جئت رحمه فأنت آية الله على كل شيء، أجب أيها القلب عن هذا إن أردت أن ترى الله وتعرفه، فانظر إلى جمال علي وهو نور على نور، قسما بكل ما يقسم به بأني عرفت الله بعلي. مستمعينا الأفاضل، أيها المتابعون لبرنامج ألوان ثقافية، ننتقل ثانية إلى ضيف البرنامج والحديث عن دلالات اهتمام الشعراء بأقوال الإمام علي عليه السلام حتى قبل تأليف نهج البلاغة، باعتباره أضخم تراث يحمل كلمات الإمام عليه السلام.
دكتور عدنان إشكوري، كما تفضلتم قبل قليل أنه كثير من الشعراء تأثروا بشخصية وكلمات وأقوال الإمام علي عليه السلام، فاستخدموها طبعا ضمن صناعاتهم الشعرية كالاقتباس والتضمين، كيف ترون ذلك؟
حقيقة الأمر كما ذكرت، يعني أنا أجلها هؤلاء، هي المسألة مثل مسألة المنابر الموجودة عندنا. كثير من أرباب المنابر يرتقون المنبر ويحدثون الناس عن فضائل أمير المؤمنين، طبعا هذا بحد ذاته فضيلة، ذكر علي عبادة كما جاء في الروايات، لكن أن نتطرق إلى سيرة أمير المؤمنين، إلى دروسه، إلى حياته، ونحاول أن نترجم هذه المفاهيم إلى المخاطب، وأن نحث المخاطب على أن يقتدي بمثل هذه الشخصية، وأن تكون حياته نموذجا يقتدي بهذه الشخصية، هذا أفضل بكثير من أن نذكر الفضائل وحسب ونتركها.
كذلك تنطي قوة للأدب أو النثر أو الشعر الذي يريد أن يكتبه الأديب أو الشاعر.
لا أحد ينكر من أدباء اللغة العربية، هؤلاء حينما يسألون عن قدرتهم في الكتابة، مع أنهم ينتمون إلى المدرسة الأموية سياسيا وعقائديا، لكنهم كلهم يقفون إجلالا أمام مدرسة أمير المؤمنين الأدبية، الجميع يعني المخالفون والموافقون كلهم يعتقدون بأن قمة البلاغة موجودة عند أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب سيد
البلغاء. نفس هذه البلاغة انعكست في شعرهم، فحاولوا أن يعطوا قوة لشعرهم من خلال المضامين التي تطرق إليها أمير المؤمنين، بتجسيد بعض هذه المضامين في أشعارهم. يعني هو في الحقيقة يتشرف بأن يذكر مجموعة من هذه الأشعار، لأنه يساعده في تقويتها وتعزيز شعره. هؤلاء تقريبا صنف عظيم منهم يقرأ هذا الشعر يستطيع بكل سهولة أن يفهم أن هذا المفهوم مأخوذ من الكلمة الفلانية أو من الخطبة الفلانية أو من الرسالة الفلانية التي كانت عند أمير المؤمنين. نذكر على سبيل المثال مولانا صاحب المثنوي جلال الدين الرومي، في شعره يصرح في بعض الأحيان أن ما عنده هو من أمير المؤمنين، مع أنه لا ينتمي بحسب الدلائل التاريخية لا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت من الناحية العقائدية، إلا أنه يصرح في أماكن عديدة أن ما جاء به في كتاب المثنوي إنما هو ترجمة للقرآن الكريم وترجمة لكلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشفوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقك الباري ورعا.
علي هل أتى والآية الكبرى، هو السر لسبحان الذي أسرى، رسول الله قد حدثنا جهرا، به جاءت ألا من كنت مولاه، به جاءت ألا من كنت مولاه، يا يوم علي حسبنا الله، وللقلب نداء وعليا.
مستمعينا الكرام، يظهر من خلال البحوث والدراسات الأدبية أن الشعراء الإيرانيين اهتموا بعرض مناقب الإمام علي عليه السلام وفضائله في الأعمال الشعرية كالعدالة والشجاعة والعلم والجود والسخاء، وإنه باب رحمة الله، وحب علي إكسير، وفضائله أكثر من أن تعد وتحصى، ونوم علي ليلة المبيت مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشاروا إلى أفضلية الإمام على غيره مقتبسين الآيات القرآنية الكريمة مضمنين الأحاديث النبوية الشريفة، وكأن هذه الآيات والأحاديث أغنت أشعارهم ودعمت الصورة المعروضة للإمام علي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى استخدام المحسنات البيانية كالتشبيه والبديعية كالتضاد لإغناء شعرهم، ولأنه يزداد جمالاً وروعة.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. من جملة من تأثر بكلام أمير المؤمنين نصر الله بن محمد بن الحميد مستشار الملك بهرام شاه الغزنوي مؤلف كتاب كليلة ودمنة، حيث نجده يستشهد بآيات قرآنية أو بكلام أمير المؤمنين عليه السلام حين يريد لتأليفه وإنشائه أن يرتقي إلى مستويات عالية في اللفظ والمعنى. وقد بلغت حالة الاستلهام من كلام الإمام علي عليه السلام الذروة في الشعر والأدب الفارسي حين انتشر المذهب الإمامي في إيران، ذلك لأن إيران كانت تدين بمذاهب غير المذهب الإمامي قبل ذلك. من هنا كان الشعراء والأدباء إما لقلة معرفتهم بكلام الأئمة عليهم السلام أو لرعاية الجو السائد آنذاك لا يعيرون لكلام أهل البيت عليهم السلام أهمية تذكر، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا منقطعين بالمطلق عنه، بل كان كلامهم عليهم السلام كالمسك كلما ستر انتشر عرفه. في الفترة التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية توجه عدد كبير من الشعراء الإيرانيين لنظم أشعارهم حول الإمام علي عليه السلام، لذلك فقد تشهد البلاد إقامة العديد من المهرجانات والندوات والأمسيات الشعرية في هذا المضمار.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أينما كنتم تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزايا النسبية للاقتصاد الإيراني في مجال الثروة السمكية. كونوا معنا. مستمعينا الأكارم، يجب القول فيما يتعلق بالكافيار الإيراني أن حبات هذا الكافيار كروية ولونها يتراوح بين الذهبي والبني والرمادي والأسود حسب نوع السمك، وقد كان يتم في السابق الحصول على 300 طن من الكافيار سنويا من بحر الخزر، ولكن هذا النوع من الأسماك أخذ بالتناقص وبدأ يتعرض للانقراض بسبب عمليات الصيد المبالغ فيها التي كانت تقوم بها البلدان المطلة على بحر الخزر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولذلك فقد تم حظر الصيد التجاري للكافيار من بحر الخزر عام 2011 استنادا إلى المعاهدة التي تم التوقيع عليها من قبل البلدان المطلة على بحر الخزر. ومنذ ذلك الحين كانت لجنة الموارد الحية تصدر قراراتها سنويا بهذا الخصوص، وتتولى إيران مهمة إدارة المحافظة على سمك الكافيار وإطلاقه في بحر الخزر. ويطلق قطاع الثروة السمكية في إيران حوالي 20 إلى 22 مليونا من صغار أسماك الكافيار من نوع غاربورون في البحر بهدف المحافظة على هذا النوع النادر والعناية به. ونظرا إلى قيمة الكافيار فقد عمد الكثير من البلدان إلى الاستثمار في مجال تربية أسماك الكافيار، وكانت نتيجة الاستثمارات التي جرت في هذا المجال إنتاج حوالي 300 طن من الكافيار سنويا في العالم. وفي إيران يوجد ما يقرب من 100 من أحواض تربية أسماك الكافيار تنشط في هذا المجال وتنتشر في محافظات البلد المختلفة مثل مازندران وجيلان وغولستان وهرمزغان وفارس وقم وخوزستان. واستنادا إلى إحصائيات قطاع الثروة السمكية في إيران، فإن إنتاج كافيار الأحواض في إيران يبلغ 5 أطنان، ولكن سعره في الأسواق العالمية يفوق المنافسين ب3 أضعاف تقريبا، وهو ما يدل على أن إيران تستأثر بالمرتبة الأولى في العالم في جودة هذا المنتج. ولذلك فإن الكثير من البلدان المنتجة للكافيار في العالم توزع هذا المنتج في الأسواق باسم إيران. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم الثروة السمكية الكافيار. مستمعينا الأكارم، يبلغ اختلاف جودة المنتج الإيراني من الكافيار عن البلدان الأخرى حدا، بحيث أن الكافيار الإيراني له زبائنه الخاصون به في جميع أرجاء العالم. وعلى الرغم من أن الغرب فرض على إيران الحد الأقصى من العقوبات خلال السنوات الأخيرة، ولكن الكافيار كان من جملة المنتجات التي لم تتأثر بالعقوبات. وعلى حد قول مدير الإنتاج في شركة غاربورون التي تمثل أكبر منتج للكافيار وأسماك الكافيار في العالم، فإن مستوردي هذا المنتج من إيران يرغبون فيه إلى حد كبير، وهم أنفسهم حريصون على الحصول على الكافيار الإيراني، كما يبذلون كل جهدهم كي يبعثوا بأي شكل من الأشكال مبالغ الصفقات إلى إيران كي تتم هذه التجارة. ومن أجل التعرف على الكافيار الجيد علينا أن نعلم أن العمر أيضا هو من العوامل المؤثرة في جودة الكافيار فضلا عن السمك. فالأسماك المتقدمة في السن أكثر جودة وأحجامها أكبر وهي متجانسة أكثر، وإذا ما لم تنضج البيوض فإنها تكون أصغر، وإذا ما مر عليها وقت طويل فإنها تفقد شكلها الظاهري وتكون لينة ومسحوقة. ومن علامات سلامة الكافيار أن يكون براقا وشفافا، كما أن طعم الكافيار ينبغي أن لا يكون مرا وأن لا يحتوي على نسبة عالية من الملوحة والحموضة. ومن حيث الرائحة فإنه يجب أن تكون رائحته زاكية، وأن تخلو من الروائح الكريهة، وأما البيض فيجب أن يكون متجانساً وبحجم واحد. مستمعينا الأعزاء، لإنقاذ سمك الحفش الذي يستخرج منه الكافيار تقوم إيران التي تحظى نوعية الكافيار الذي تنتجه بشهرة عالمية بالعمل على عملية استزراع صغار هذه الأسماك بصورة متصلة في أحواض خاصة، حيث يعود هذا المشروع إلى العام 1997 للميلاد، وقد بدأ بقرابة 1000 من صغار السمك يزن الواحد منها 20 غراما، تم نقلها من بحر قزوين في صهاريج زودت مياهها بكمية إضافية من الأكسجين، وقد بدأت التجربة في حوض مساحته 5000 متر مربع حفر في أرض صحراوية على بعد 100 كيلومتر من مدينة يزد التي تمتد بين 2 من صحاري الهضبة الإيرانية، وأطلق عليها اسم ماهية خافيار أي سمك الكافيار، ويعمل فريق من الأخصائيين على الطريق المؤدية إلى مدينة بافق على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب شرق يزد على تكييف أفراخ سمك الحفش في المياه المالحة في الصحراء ومع المناخ الجاف والحار غير المناسب في هذه المنطقة. وارتفعت صادرات إيران من الكافيار ب 750 كيلوغراما إلى 1700 كيلوغرام، ويصدر الكافيار الإيراني إلى دول أوروبية بمقدار 60%، لكن الدول العربية لها دور مهم في زيادة صادرات إيران من الكافيار، إذ إن الإمارات العربية المتحدة وحدها زادت من وارداتها من الكافيار 40% في 2 فقط، وقد ازدادت قيمة الكافيار الإيراني المصدر 2، ويبدو أن من الطبيعي لهذا المنتج أن يكون الأشهر بعد الزعفران في إيران، إذ تصل قيمة الكيلوغرام منه إلى 5000 دولار. وللحفاظ على هذه الثروة السمكية تنفق الشركات الإيرانية 10 ملايين دولار سنويا بإنشائها مشاريع لتربية الأسماك وتكثيرها في أحواض صناعية، وكانت كل من ألمانيا وبريطانيا وأفغانستان وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والنرويج أبرز الدول استيراداً للكافيار الإيراني لسنة 2017 للميلاد، وفقاً لإحصائيات مصلحة الجمارك الإيرانية. مستمعينا الأحبة، كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين، إلى الملتقى.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين. وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت منشئ الخلق بار